السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل كلامنا إلى أدلة تنجيس المتنجس. ذكرنا في تحرير محل النزاع وهو المهم أن الفرق ما بين النجس وبين المتنجس قد بينا. كلامنا في تنجيس المتنجس أن لا توجد عين النجاسة موجودة في الجزء المتنجس، وإلا لو كانت النجاسة موجودة مع المتنجس فبلا ريب المتنجس ينجس. إذن كلامنا أين أخوان؟ كلامنا المتنجس الذي لا يوجد معه ماذا؟ عين نجاسة، وإلا لو كانت هناك عين نجاسة فالكلام بلا ريب أن المتنجس ماذا؟ ينجس. كلامنا الآن كذلك في تحرير محل النزاع، لا بد من وجود رطوبة سواء كانت موجودة في جهة المتنجس أو كانت في جهة ماذا؟ في جهة الطاهر. لا بد من وجود رطوبة، ومع عدم وجود الرطوبة فالارتكاز العرفي حاكم وقاضي بعدم تنجيس المتنجس. هذا هو تحرير ماذا؟ هذا هو تحرير محل النزاع. إذن المتنجس مثاله إذا وقع دم على اليد وقام الإنسان بإزالة عين النجاسة، يعني فرك الدم بإيده ووقع الدم، فهنا بالنسبة إلى العين غير موجودة، لكن اليد طاهرة لو متنجسة. متنجسة هنا محل كلامنا. هذه اليد المتنجسة إذا غمسها في ماء قليل ينفع أو لا ينفع؟ القولان في المسألة. المشهور ذهب إلى الانفعال. العماني والكاشاني ذهبا
عدم الانفعال.
إلى عدم الانفعال. درسنا من الآن يبدأ أخوان. إذن يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا قولا. المهم هو قول المشهور. المشهور قالوا إن المتنجس ينجس مطلقا، ينجس مطلقا سواء كان الملاقي مائعا جامدا، سواء كان قليلا، سواء كان ماء مضاف، سواء كان ماء مطلق. مطلقا المتنجس ماذا؟ المهم بالإطلاق هذا، سواء كان مع الواسطة أو بدون ماذا؟ أو بدون الواسطة. شنو قضية أنه مع الواسطة أو بدون الواسطة؟ يعني سواء كان المتنجس الأول أو المتنجس الثاني أو المتنجس الثالث، إذن يبقى على طول الخط شنو؟
متنجس.
ينجس. نحتاج إلى مثال مع الوسائط لو ما نحتاج؟ ما شفنا؟ الآن هو هذا الماء القليل غمست يدك المتنجس فيه، إذن هذا الماء القليل الموجود في هذا الإناء شو نسميه؟ متنجس الأول. قبل لا نفرق بين المتنجس وبين الوسائط أخوان، مرة عندنا متنجس أول، متنجس ثاني، متنجس ثالث، متنجس رابع، وهكذا. هذا الماء القليل متنجس أول، ألقيته على ثوبك متنجس شنو؟ ثاني. لا زال ثوبك رطب، مسه ماذا؟ الكتاب، صار الكتاب متنجس شنو؟ الكتاب لا زال رطبا، وضعت عليه القلم أصبح القلم متنجس شنو؟ الرابع شنو؟ خليته على قميصك على جيبك وهذا صار القميص متنجس، وهكذا. بس المهم السعة، المتنجس الأول الثاني الثالث هذا واضح، لكن أكو مصطلح عند الفقهاء مع الواسطة بدون الواسطة، تنجيس مع الواسطة، تنجيس بدون ماذا؟ شو المراد منه؟ المتنجس الأول مع الواسطة لو بدون واسطة؟ بدون واسطة. إذن الثاني الثالث الرابع الخامس يكون مع ماذا؟
الواسطة.
واضح. ولذلك من يقولون العلماء المتنجس، المتنجس ينجس، قصدهم المتنجس الأول لو المتنجس الأول قدر متيقن أنه ينجس. إذن وين
نزعنا؟
واسطة واحدة لو واسطتين، يعني المتنجس الثاني المتنجس الثالث. فإذن الواسطة الأولى اللي هو يا متنجس الثاني صار المتنجس الأول هو الواسطة، الواسطة الثانية يعني يا متنجس
ثالث،
وهكذا. فكرة صارت واضحة الفرق بينهما. هسه المهم أن نعود إلى الإخوان، أن نعود إلى مستند المشهور الذين ذهبوا إلى أن الماء القليل يتنجس عند ملاقاة المتنجس مطلقا. ما هو دليلهم؟ الدليل الأول شوي راح نغير كذا بالكتاب. الدليل الأول المشهور بل الإجماع، المشهور
بل الإجماع،
بل الإجماع. إما أن تقول عندنا شهرة فتوائية، أو تقول عندنا ماذا؟ عندنا إجماع. ليش صار ترقي؟ مشهور بل إجماع، لأنه عندنا مخالف، عندنا مخالف
معلوم النسب،
وهذا المخالف له وزنه العلمي. فإذا لا نستطيع أن نقول مثلا اتفاق، لا نستطيع أن نقول تسالم، باعتبار أن العماني الكاشاني الآخون مجموعة من الفقهاء أفتوا بأنه الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. فإذا إما أن نقول شهرة فتوائية، أو نقول أنه ارتقى علما، ارتقى إلى الإجماع. شنو رأيكم بهذين الدليلين؟ أنا قلت راح أخالف الكتاب شوية. مشهور بالإجماع، بس كيف الشهرة الفتوائية؟ شنتهينا في علم الأصول إلى أنها حجة أو ليست بحجة؟
ليست بحجة.
واضح، لأنها تولد لنا ظنا في مدلول الحكم الشرعي، وهذا الظن لا يوجد دليل قطعي على حجيته، فلا يكون مشمولا لأدلة الحجية. هذا بالنسبة لمن؟ زين الإجماع شو رأيكم به؟ الإجماع، قام الإجماع على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس.
وين الإجماع مع وجود المخالف؟ وين الإجماع مع وجود المخالف؟
قطعاً هو مو اتفاق، مو تسالم. أنا قلت إجماع، قلت العماني الكاشاني الآخون هذول المخالفين. بدل ما يصير إجماع إيه محفوظ، بس ما يصير تسالم، ما يصير اتفاق.
إذا أكو أدلة
مو هذا إيش كان؟
إجماع مدركي. إذا أكو
إجماع، إما أن تقول أنه إجماع مدركي أو إجماع محتمل ماذا؟ محتمل البدل، وكلاهما لا يكون حجة. زين، بالنسبة للإجماع انتهينا من هذا. يا دليل
ثاني
الأول، المصنف ترى ما نسميه دليل أول، إحنا سميناه دليل أول من باب التوضيح. الدليل الثاني، قول يا بالدليل الأول مين؟ الدليل الأول هي صحيحة محمد ابن مسلم التي تقدمت في صفحة 150. بالنسبة إلى الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال الإمام عليه السلام يغسل المكان الذي أصابه. هاي رواية. عندنا رواية أخرى، مثلا الكلب يشرب من ماذا؟ يشرب من الماء. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى المتنجس، الكلب أو الخنزير إذا شرب من الماء، الإمام بما أمره؟ هسه ما الخنزير تجينا كذا الثاني. الإمام بما أمره؟ ها؟ زين، هنا الرواية قالت مع الرطوبة لو بدون الرطوبة لو مطلقا. نقرأ الرواية من جديد. قال الإمام سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال يغسل المكان الذي أصابه، يغسل المكان الذي أصابه. هنا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام عندما قال يغسل إرشاد لو مو إرشاد،
إرشاد
إلى النجاسة. كذلك بإمكاننا أن نتمسك بالرواية الأخرى التي أشارت إلى أن الكلب عندما يشرب الماء من الإناء، وإذا شرب من الإناء، إذا شرب من الإناء في هذه الحالة قال الإمام يغسل الإناء، بينما نحن عادة في الواقع الخارجي نرى أن الكلب يصيب الإناء لو يصيب بلسانه فقط الماء، فقط الماء. إذن الماء الصار
متنجس
أول،
متنجس زين، الإناء
متنجس ثاني.
إذن الإمام بما أمر غسل الإناء، زين غسل الإناء فرع من
فرع تنجس،
لسان الكلب وصل إلى الإناء لو ما وصل إلى الإناء
تنجس.
مع ذلك الإمام أمر لو ما أمر. السؤال هو هذا، ما الذي نجس الإناء؟ الماء نجس لو متنجس؟
متنجس.
الفكرة صارت واضحة. فإذا بناء على هذا الكلام الإناء ماذا؟ الإناء أمرنا بغسله مع أنه ليس الملاقي له كان نجسا، وإنما كان ماذا؟ كان متنجسا. هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به من؟ الذي تمسك به المشهور. نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقرأ. يقول القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور، ووضحنا الإطلاق، بل ادعي عليه الإجماع. احنا سوينا دليل أول واضح، ولا يصلح أن يكون دليلين. ليش؟ الإجماع مدرك زين، ويمكن الاستدلال له بما يلي. زين الأخوان تذكرون الإجماع، بس هذا الإشكال الأول أنه مدرك. الإشكال الثاني
محتمل المدرك.
لا إيش في دليل؟ أحسنت، هو هذا الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الإجماع أنه يكون متنجسا أو نجسا إذا لاقى النجس، لا أنه لاقى المتنجس. الإجماع إجماع العلماء عندما قام على غسل الإناء مثلا، أو الإجماع قام على حصول النجاسة بالنسبة إلى الإناء أو الثوب، مو ذكرنا الرواية أخوان مالكل. إذن الإجماع قام على ماذا؟ على ملاقات النجس لا على ملاقات المتنجس. والإجماع دليل لبي لا لسان له، أخرس صامت يتمسك به بالقدر. واضح إلى هنا زين. الدليل الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب، بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب، لأن الكلب عادة من الخارج لا يمس الإناء وإنما يأتي مباشرة إلى الماء، لم ينجس، فلماذا يغسل الإناء بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة يعني من الخارج؟ إذن المتنجس هو الماء، والماء هو الذي أصاب الإناء. هذا يا دليل إخوان الدليل الأول. الدليل الثاني ركزوا النبي إخوان، الدليل الثاني عندما نأتي إلى الأدلة التي دلت بالنسبة إلى أن الخنزير إذا شرب من الإناء، مو الإمام عليه السلام قال يغسل 7 مرات؟ ها زين. السؤال هو هذا، نقول لماذا أمر الإمام بغسله 7 مرات؟ ليش مو مرة واحدة؟ ليش مو مرة واحدة؟ مع علمنا بأن الخنزير كذلك لا يصل لسانه إلى الإناء، وإنما يصل لسانه إلى الماء فقط. فلماذا أمر الإمام بغسله 7 مرات؟ تذكرون هذا الرواية مال يغسل 7 مرات؟ جواب، وإذا أكو إشكال بذهنك عيثة بعدي، نقول الإمام بلا ريب في مقام أنه الإناء أصبح متنجسا بسبب ملاقاة الماء النجس، وهذا مما لا ريب فيه، والإمام أمر بسبع غسلات، وذلك لأن الغسلة الأولى صحيح تزيل عين النجاسة، تزيل عين النجاسة، ولكن لما أمر الإمام بالغسلات المتجددة يعني 6 اللاحقة لعدم الاكتفاء بالغسلة الأولى، لعدم الاكتفاء بالغسلة الأولى. لماذا لا نكتفي بالغسلة الأولى؟ لأن الإناء سوف نستعمله لوضع الطعام، لأن الإناء سوف يستعمل لوضع ماذا؟ لوضع الطعام. فهنا يغسل 7، يغسل 7 لعدم الاكتفاء بالغسلة الأولى، يعني حتى بعد الغسلة الأولى الإناء يبقى متنجسا. لو ما يبقى متنجسا، وقلت لك سؤال ذهنك عيبة، الغسلة الأولى أزالت عين النجاسة، ولا نكتفي بالغسلة الأولى، نحتاج إلى غسلات متعددة لكي نطهر يا موضع الموضع المتنجس، لأن الغسلة الأولى ماذا أزالت؟ أزالت عين النجاسة، والغسلة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة ماذا تزيل؟ تزيل المتنجس، لأن هذا الطعام لا يترك، لأن هذا الإناء لا يترك، وإنما يستعمل لوضع الطعام. إذن من هذه الرواية ماذا نفهم؟ ماذا نفهم من هذه الرواية؟ أن الماء عندما نلقيه ونقوم بغسله كغسلة أولى أزلنا عين النجاسة، لكنه يبقى ماذا؟ يبقى متنجسا. الكلام يا أخوان مو الغسل الآن، الغسل آنذاك عندما كان الماء قليلا فلا يكتفى بالمرة الواحدة، الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، لكن نحتاج إلى غسلات متعددة لإزالة المتنجس. فإذا الإناء أصبح متنجسا ولا مو متنجس؟
متنجس.
إذا غسلنا، زين إذا ما غسلنا، هو هنا السؤال، إذا ما غسلنا يعني غسلناه فقط مرة واحدة
يبقى متنجس؟
ينجس من؟
الطعام.
ينجس الطعام. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ أخوان إذا الإناء غسلناه مرة واحدة، مو قلنا الغسل مرة واحدة يزيل عين النجاسة؟
نعم.
الغسلة الثانية تزيل المتنجس، فإذا ما غسلنا بالغسلة الثانية، إذا وضعنا طعام يتنجس لو ما يتنجس؟ إذن الإمام لاحظ أن المتنجس ينجس، ولذلك أمرنا بالغسلة الثانية. مقلنا يا أخوان أن الإناء لا يركن، وإنما يستعمل علما لتناول الطعام، فإذا ما غسلنا راح يتنجس الطعام. فكرة صارت واضحة؟ إذن أكو مسألة جانبية هسا هاي العلماء سيش عرفنا بيها، هاي أخذنا الخارج، يقولون يوجد فرق بين الكلب وبين الخنزير، الكلب عادة لا يصل لسانه إلى الإناء، أما بالنسبة للخنزير فلسانه يصل إلى من؟ إلى الجن. فرق بين لسان الكلب ولسان الخنزير. هسه قضايا خارجية يكون يشوف إنه واحد يربي له كلاب ويربي له خنازير، يشوف إنه هذا لسانه يوصل لما يوصل وهذا لسانه يوصل لما يوصل. البعض يقول فرق بين الكلب وبين ماذا؟ ولذلك علماء هناك إن شاء الله في البحوث. يقولون ودينا فلان سأل كذا، ودينا فلان سأل كذا، فهو اختلاف في تشخيص أنه يصل. الذي يؤكد تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن لسان الخنزير يصل لو ما يصل؟
لا يصل.
لا يصل.
يصل.
لا يصل. ولذلك قلنا الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، لكن المحل يبقى متنجس لو ما يبقى. ولذلك نحتاج إلى الغسلة الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. زين، ملاحظة جانبية. لا تقول أن الغسلة الأولى، يعني لا تخرب استدلالك، لا تقول أن الغسلة الأولى تزيل النجاسة والمتنجس، وأما الثانية الثالثة إلى السابعة فهذه من باب التنزه. الإنسان يتنزه عن أن هذا الإناء شرب فيه مثلا الخنزير أو الكلب، أو أن الإنسان يستقذر، أو أن الإنسان يريد أن يطمئن فيغسل ثانية ثالثة رابعة. إذا جبنا هذا الاحتمال استدلالنا يخرب لو ما يخرب؟ ها؟
يخرب.
شيخنا ليش؟
لأن نكتب الثانية ما ليش
سيسر. لا، نكتفي بالأولى. نكتفي بالأولى. فإذا اكتفينا بالأولى معناها زال النجس والمتنجس. فإذا وضعنا الطعام لا يتنجس، فإذا ما قررنا الاستدلال بهذه الروايه قدرت اوضح الفكره لو اعيد. فاذا بناء على هذا الكلام بلا ريب لا يتم تقريب الاستدلال اذا طرحنا هذا الاحتمال، احتمال التنزه والكذا. هذا يا دليل اخوان. خلينا نقرا الدليل الثاني. التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الاناء المتنجس بتقرير أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها، يعني بالغسلة الأولى بها بالغسلة الأولى لا حاجة سوى كونه ماذا؟ منجسا لما يوضع به. ولأنه منجس لما يوضع به أمر الإمام بالغسلة الثانية إلى السابعة. الفكرة صارت واضحة. إذن الغسلة الأولى كافية لو مو كافية؟
غير
كافية. إذن هذا دليل ثاني استدل به من؟ استدل به المشهور على مرادي. الدليل الثالث.
سيدنا العفو، إذا إحنا إذا عدنا إناء عدنا ماء بالإناء والكلب جلكم الله ولغ فيه الإناء والماء يتنجسان في آن واحد، يعني مو الماء ينجس النجس في آن واحد تنجسا، فاثنين راح يصير المتنجس أول، مو الماء متنجس أول وبعدين الإناء متنجس ثاني. فهنا يعني هو قصدي نفس الإناء على ضوء هذه الرواية أنه الإناء هو متنجس متنجس ثاني.
كلام الشيخ مو صحيح مثل ما قلت بلا ريب الإناء تنجسه بواسطة الماء، ولولا الماء ما تنجس.
وهو متحد يعني صاير ملاصق إلى سيدنا، يعني أجزاء الماء اللي لازم تحت الماء تحتاني يعني.
وياك يا شيخ، لولا الماء لما تنجس الإناء. إذا الاثنين صح، لولا الماء لما تنجس.
هنا ما راح يصير تعدد سيدنا، تعدد فرع أن يكون فاصل. أن يكون فاصل يعني خشبة عليها أجل لكم الله بول
شيخنا.
والخشب ذبيناها بالمي
شيخنا، لصير دقي لصير عرفي. أقول الآن تقول لولا الماء لما تنجس الإناء، صار اثنين لواحد
اثنين
خلاص. إذن أكو تعدد، إذن الماء صار واسطة لتنجس الإناء. زين، نأتي إلى الدليل الرابع.
صاري
خلينا نجمع رقم واحد. الدليل الثالث أو الرابع. زين، الروايات عندما نقرأ روايات الوضوء نجد في روايات الوضوء دلت أن ماء القليل إذا لاقى يدا قذرة فلا يصح لك أن تتوضأ بهذا الماء الذي لاقته اليد القذرة. واضح إلى هنا؟ هذه الروايات موجودة وين؟ في باب الوضوء. سابقا فرقنا بين القذارة الشرعية والقذارة العرفية. القذارة العرفية التراب، الدهن، الأوساخ العادية، الطين، المدري شنو. أما القذارة الشرعية المراد النجاسة والطهارة. الآن هذه الروايات التي دلت على عدم صحة الوضوء أو عدم صحة الشرب من الماء الذي لاقى يدا قذرة، واليد القذرة أعم قدر شرعية، ها معرفية، أعم من أن تكون هذه اليد القذرة قدر عرفا أو قدر ماذا شرعا، وأعم من أن تكون القذارة الشرعية قذارة مع عين أو قذارة بدون ماذا؟ بدون عين. الآن اليد المتنجسة فضلا عن النجسة تسمى قذرة شرعا لو ما تسمى؟ تسمى. فإذا اليد النجسة قذرة شرعا، اليد المتنجسة قذرة شرعا. الإمام عليه السلام في باب الوضوء قال إن اليد القذرة إذا أدخلت في ماء قليل فلا يصح لك لا شرب هذا الماء ولا أن تتوضأ ماذا؟ ولا أن تتوضأ به. إذن يتبين أن اليد المتنجسة منجسة له منجسة منجسة. والجماعة في باب الوضوء شرطه في الماء أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. إذن من خلال هذا الكلام أن نتمسك بمن؟ أن نتمسك بإطلاق القذارة. تريد تقول عرفية كيف؟ بس واضح أن كلام الإمام إلى القذارة الشرعية. القذارة الشرعية أعم من أن تكون اليد نجسة أو أن تكون اليد متنجسة. نقرأ هذا المقدار إخواننا. يقول التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على منه. أنت بعد علق يا شيخ مالك، قل هنا نتمسك بإطلاق كلمة القذارة على النجس وعلى المتنجس. ليش قال هو بعد وضوح صدق عنوان؟ ليش جاب هذا بين الشريطين؟ إيه يعني نتمسك بإطلاق القذارة. القذارة تصدق على النجاسة يعني كعين النجاسة، وتصدق على المتنجس الذي يكون خاليا من عين النجاسة لكنه لا قال نجاسة. زين، فإنه لا وجه لذلك. شنو لا وجه لذلك؟ عدم جواز الشرب أو الوضوء سوى تنجس الماء باليد المتنجسة. باليد المتنجسة. إذن شوي ساعدوني أخوان. إذن يتبين أننا نحتاج في تقريب الاستدلال إلى أن نتمسك بإطلاق كلمة القذارة. أول مرة حددنا أنها قذارة شرعية معرفية. ثانيا قلنا أن القذارة أعم من أن تكون عين نجاسة أو أن تكون متنجسة. فكرة صارت واضحة. الدليل الرابع أو الخامس. الدليل الرابع أو الخامس الدن الذي هو الزير بتعبيرنا الآن البرميل. هذا البرميل أو الدن الإمام سئل أنه الدن هل يوضع فيه الخل أو لا يوضع فيه ماذا؟ فيه الخل. واضح لديكم أخوان أن الخمر وبعد ما موجود داخل هذا الدن، ما موجود يعني كعين 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 الخمر بعد ما موجودة في هذا الدن. منين جاي نجيب هذا الكلام؟ عين الخمر غير موجودة في داخل هذا الدنيا. اخوان احنا محرر من محل النزاع. ايش قلنا بمحل النزاع؟
زوال عين النزاع.
أن لا يكون هناك عين نجاسة، وإلا إذا أكو عين نجاسة بلا ريب ينجس. ببيان آخر، أنت مو قلت إحنا كلامنا في المتنجس يعني لاقى عين نجسة ثم زالت العين النجسة فبقي المكان متنجسا. فرض كلامنا أن الدن خالي من الخمر، كان فيه خمر والآن شنو؟ خالي من الخمر. يعني عين نجاسة موجودة لا ما موجودة؟ ما موجودة. إذن هاي النقطة الأولى في تقريب الاستدلال. النقطة الثانية، الإمام جاي يتحدث عن الشرب لو جاي يتحدث عن النجاسة والطهارة. هاي وايد مهمة. ها؟ ليش مو الشرب وعدم الشرب؟ لا سؤال مو واضح. هلا أعيد سؤالي بتعبيرها خلت تتصور واضح. بس الدن سابقا يصنع من الطين أو الفخار أو الخشب آنذاك، وعادة هو غير مصقول، يعني توجد فيه ماذا؟ توجد فيه مسامات. فهنا الإمام قال لك خلي خل في هذا الدن من باب أنه سوف تأتي مثلا قطرات الخمر مع الخل، فانت راح تشرب خمر والخل بهذا اللحاظ الامام منعك. اذا بهذا اللحاظ اقول لك لا يصلح تقريب الاستدلال. ليش؟ نجس. خمر نجس، انتهى المصنف الى عدم نجاسته. هذا من جهه. من جهه اخرى احنا كلامنا مو حول الشرب وعدم الشرب، كلامنا حول النجاسه وعدم النجاسه. ما اقدر توقف اخوان الخمر شنو قولا واحدا بانه نجس؟
لا.
لو المصنف انتهى الى طهارته.
الى طهارته.
الى طهارته. فالمسك نعم طاهر لكن حرام شربه. طاهر لكن حرام شربه. فاذا الكلام ليس من باب ماذا؟ الشرب وعدم الشرب، وانما الكلام وين اخوان؟ هاي قدرت اوضح الفكره لو اعيد. ها شيخ محمد. ها؟ واحد انت تريد تقرب الاستدلال، الامام قال له اذا كان عندك دن وتريد ان تضع فيه الخل فهنا لا يصح لك ان تضع في الدن الخل الا بعد غسله. اذن الامام امرنا بالغسل لما امرنا؟ يتوجه هذا السؤال، لماذا امرنا الامام بغسل الدن قبل وضع الخل فيه؟ هل من باب أن الدن يحتفظ على ذرات، يحتفظ على قطرات، يحتفظ على نداوة من الخمر، وهذا سوف نقوم بشربه إذا وضعنا فيه خل؟ لو من باب أن هذا الدن لا يوجد فيه خمر، زالت عين النجاسة وبقي متنجسا، إذا قلت على هل الأولى الشرب وعدم الشرب، أقول لك الخمر ليس نجسا أو لا أقل محل شنو؟
خلاف.
محل خلاف. الخمر بلا ريب حرام شربة لكنه طاهر، واحدة ما لها ربط بالثانية. إذن تقريب الاستدلال يتم متى أخوان؟ متى ما حكمنا بأن الخمر زالت عين نجاسته، كعين نجسة زالت وبقي ماذا؟ وبقي المتنجي. هذا فرض ماذا؟
فرض نجاسة الخمر.
فرض نجاسة الخمر. إذن المسألة ما لها علاقة بالشرب وعدم الشرب، المسألة إنها ربط بمن؟
نجاسة.
بالنجاسة والطهارة. فإذن إذا زال الخمر والإمام أمرنا بالغسل، هذا يساعدنا بمن؟ على أن الدن متنجس والإمام أمرنا بغسله، لأنه إذا لم يغسل سوف يتنجس ماذا؟ إذن المتنجس ينجس لما ينجس. هذا شاهد علما
المشهور،
شاهد لقول المشهور. أقرأ هذا الكلام أخوان. ما دل على عدم جواز جعل الخلف في الدن المتنجس بالخمر. بعد انت كنت علم التعليقات بعد علم الا اذا غسل فانه لا وجه للزوم غسل الدن الا تنجيسه لما يوضع فيه. ولذلك امرنا الامام بمن بغسله، والا اذا لم يغسل فالخل سوف يكون ماذا؟ سيكون متنجسا. هذا دليل من؟ دليل المشهور. الان ننتقل الى دليل من؟ الى دليل العماني الكاشاني الاخر. اسمعوا على الساعه يوم سبت جايين مرتاحين من البيت. الدليل الاول الذي ذهب اليه الاعلام في ان الماء المتنجس لا ينجس، او ان المتنجس لا ينجس. نقرا الروايه بعد ذلك نعلق اخوان. التمسك بصحيحه حكم بن حكيم عن ابي عبد الله عليه السلام اقول فلا اصيب الماء وقد اصاب يدي شيء من البول، يدي شيء خلوا للحتى خطر، فامسحه بالحائط. امسح من يدي وبالتراب، اذا مسحت ايدي بالحائط وبالتراب اذا زالت عين النجاسه لو ما زالت
زالت،
ثم تعرق يدي فامس بها وجهي. مسح وجهه بمن؟
بيده.
وايده شنو؟
متنجس.
عرقان. اذا تحرير محل النزاع تام لو مو تام؟
تام.
او بعض جسدي او يصيب ثوبي، يعني بيدي اصبت ثوبي. قال الامام لا باس به، لا باس به بمن؟ بهذا المس او بهذه الملاقات بين يدك المتنجسة وبين وجهك أو ثوبك. أو الفكرة صارت واضحة؟ إذن هذه الرواية دليل على شنو؟ دليل على أن المتنجس لا ينجس. إخوان أعيد، تحرير محل النزاع بالنسبة إلى اليد تام لو مو تام؟
تام.
أولا عين النجاسة زالت بالمسح إما بالحائط أو بالتراب أو بكليهما. اليد رطبة مو ناشفة، ومس بها وجهه أو ثوبه، أو مع ذلك الإمام قال له ماذا؟
لا
بأس بهذا المس، لا بأس بهذه الملاقات، لا بأس بهذه. واضح؟ فإذا يتبين من خلال ذلك أن المتنجس ينجس لو ما ينجس؟
لا ينجس.
هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به المشهور. يقول
العماني والكاشاني،
العماني والكاشاني والآخن. يقول التمسك بصحيحة حكيم أو حكم بن حكيم عن أبي عبد الله قرينا الرواية، فإنه لا وجه لنفي البأس إلا عدم تنجيس
المتنجس.
إذن المتنجس لا ينجس. هذه الرواية يرد عليها، يرد عليه أولا وثانيا ويمكن يرد ثالثا. أما أولا هنا من أين نحرز؟ نطرح ولو على مستوى الاحتمال، من أين نحرز أنه عندما وقع البول على يده مثلا، وقع البول على إصبعه الوسطى السبابة لعله وقع البول على إصبعه الوسطى مثلا ومسح وجهه براحة يده، هذا الاحتمال وارد أو مو وارد؟ ها؟
وارد.
زين، تشجع لهذا الاحتمال منين؟ تجيب تشجيع لهذا الاحتمال؟ ها؟ هذا الاحتمال
عادة
ما يصل بالتبجيس. أحسنت، بعد هذا متدين الذي سأله ويعلم أن البول نجس ويعلم أن المتنجس ينجس، لكن حصل عنده شك، هو شاك، هو عالم لو شاك. إذن الشك فرع ماذا؟ فرع أنه يعلم بنجاسة نجاستي وأنها تنجس، لكنه شك، يقول له أنا مسحت إيدي على وجهي وإيدي رطبة ولا أعلم أن وجهي أصاب موضع الذي عليه الماء عليه البول، لو ما لاقى وجهي موضع البول إذن هو شاك. فإذن لا نحرز أنه قد مسح وجهه بتمام يده، وإنما هو شاك أن وجهه لاقى الموضع الذي وقع عليه البول لو ما مس وجهه الموضع الذي وقع عليه البول. فكرة واضحة لو أعيد، يعلم أن يده أصابتها النجاسة بعدين مسح وجهه، إجا سأل الإمام يقول أنا شكيت لو الموضع الذي وقع عليه لو لامس وجهي لو ما لامس وجهي، الإمام إيش قال؟ قال لا بأس، يعني أجل شنو أصالة الطهارة، واضح؟
يعني هو يعلم أن المتنجس
طبعا، ولذلك شك. وإلا لو كان عالم يسأل لو ما يسأل؟ ما يسأل. إذن سؤاله فرع ماذا؟ فرع علمه. إذن هنا هذه الرواية لا نحرز أن الراوي في مقام أنه لا يعلم أو أنه شاك هنا بأنه لا يعلم أن موضع البول أصاب وجهه أو ما أصاب وجهه. الإمام قال لك لا بأس مدام أنت ما أحرزت، أعيد، مدام الإمام هكذا يريد أن يقول له، ما دام أنت لم تحرز لم تحرز إصابة موضع البول الذي على يدك، إصابة هذا الموضع لوجهك مدام ما تعلم فلا شيء عليك. هذا الاحتمال وارد في الرواية أخوان لو ما وارد؟ ما أخوان وارد بلا ريب. فإذا هنا هذا أو لا أقل نقول، أو لا أقل نقول، هنا صار عندنا احتمالين بالرواية لو احتمالين، احتمال أن وجهه أصاب الموضع الذي كان عليه البول، الاحتمال الثاني لأن الرواية بطرح هذين الاحتمالين شو تكون؟
مجملة،
تكون مجملة. إذا كانت مجملة يا أيها العماني الكاشاني الآخر
فلا
يصح لنا، لو ما يصح لنا ملف باكر راح نفتحه أخوان، وهو هنا خلي بس نقرأ الرواية حتى أقوله، فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. سؤال والجواب عليكم. سؤال السائل مجمل لو مفصل؟ مفصل؟ إذن الجواب هم مفصل. هو جاي يقول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء فأمسحه بها ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. هو جاي يسأل سؤاله مفصل لو مجمل؟ وقلنا هذا ملف يا سيدنا، خليه على غير الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.